أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني بمنزلتي، رأسي بمنزلة رأسي من بدني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انتهينا بحمد الله من المسألة 13 في هذا البحث، عندما قال الماتن عليه حفظه الله مسألة 13: لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء. قلنا عندنا هناك رأيان، رأي يقول بالجواز ويقول بعدمه، وكل له أدلة عرضناهما وتكلمنا حولها. تعالوا معي إلى المسألة 14 صفحة 58 من الكتاب. نقرأ بس الفتوى أولا. قال المسألة 14: يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ولو إجمالا بمخالفة فتوى الحي في المسائل التي هي معرض الابتلاء بها. واضح لأن هذا الميت أنا الآن باق على تقليده، ما لم يعلم ماذا؟ مخالفة فتوى الحي في المسائل التي هي معرض الابتلاء بها. هذه المفروض وين تصير؟ يجوز البقاء على تقليد الميت، يعني مفروض كان مقلدا له قبل موته بعد. وإلا فإن كان الميت أعلام وجب ماذا؟ البقاء على تقليده. أنا قلدت فلان الذي كان وتوفي ورجعت إلى عالم آخر، لكن لا زال ذاك أعلام، فيجب البقاء على تقليده. ومع كون الحي أعلم يجب ماذا؟ الرجوع إليه. إذا كان الأعلم حي، الحي هو الأعلم، يجب الرجوع إليه، اشتراط الأعلمية في المقام. خب، وإن تساويا في العلم، هذا فرق، وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر، فإن ثبت أن أحدهما أورع من الآخر. الأورعية ماذا يعني؟ لا تعني الأورعية في السير والسلوك، لا بد منه أن يكون وارعا تقيا كذا عادلا يعني، لكن المقصود هنا من هو الأورع؟ قال: أي أكثر تثبتا واحتياطا في مقام الإفتاء. يعني مو كيفما اتفق يفتي أو كذا والعياذ بالله، شو تابع يبحث يحقق كذا حتى يستفرق الوسع تعبيرنا، يكون على بينة من أمره بعد. يقول: فإن ثبت أحدهما أورع من الآخر وجب تقليده، وإن لم يثبت ذلك يقول: لا، هذا هم ما شاء الله، هذا الألف يعني يبذل جهده في تحصيل الفتوى، وذاك كذلك باء، فهم متساويان من هذه الجهة، أو ما يثبت، ما في مرجع على هذا على هذا. قال: وإن لم يثبت ذلك أيضا كان المكلف مخيرا في تطبيق عمل مع من؟ مع فتوى أي منهما. صور التخير بعد، لأنه هنا صح التعبير ماذا؟ الامتثال ليس في أصل التكليف، صحيح؟ يعني لا في أصل التكليف، تعين يعني تعبيرهم، لا استغفر الله، هذه مسألة تأتي نادرة. ولا يلزمه الاحتياط بين قوليهما، ما يلزم مدام هذا أورع وهذا أورع بهذا اللحاظ، إلا في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم إجمالي بحكم ماذا؟ إلزامي أو ونحوه. إذا عندي علم إجمالي مثلا ولو بعدم الجواز في أحد الأطراف مثلا، أو الحرمة في أحد الأطراف، نعم هنا بعد أرجع إلى من قوله أقرب إلى من، أما يعني أن قوله هو الأحوط أو أقرب الاحتياط. قال: إلا في خصوص المسائل تقترب العلم إجمالي بحكم إلزامي ونحوه، كما إذا أفتى أحدهما، أن يذكر مثال، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام، فيجب عليه الجمع بينهما، صحيح؟ أو أفتح له بصحة معاوضة والآخر بطلان، فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين، فيجب عليه الاحتياط ماذا؟ حينئذ. ويكفي في البقاء على التقليد وجوبا وجوازا، من قال بوجوبة أو بجوازة، الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعين، أنه يلتزم ولا يعتبر في تعلم فتوى أو العمل بها حالة حياته. يعني أنا الآن قلدت السيد مثل أخوي عليه الرحمة، التزم بتقليد الآن، هل تعلم فتاوى أو لا على رأي السيد الخوي سيستاني؟ معنى التقليد ما هو؟ الالتزام، ولا هذا يقتضي تعلم نفس المسائل. يعني في خلاف، تعلمون هذه المسألة، بعضهم مثلا يكفي الالتزام بمعنى أنه مثلا بهذا ولو أخذ الكتاب مثلا أو طالب رسالة العمي أو التزم تعهدا بينه وبين الله أنه يقلد السيد الخوي، ثم توفى السيد الخوي، هذا يقال أنه قلد السيد الخوي. بعضهم لا يقبل هذا الرأي، لابد أن يكون ماذا؟ تعلم وعمل ببعض الفتاوى وصل مبتلى بها مثلا أو كذا. أي ففي اختلاف في هذه المسألة، ربما يأتي الحديث عنه في بعد ذلك. هذا فقط في عرض الفتوى، أنتم أعرف بها كما قلت لكي نكون على وضوح فيما نحن الآن فيما سوف نستدل عليه. المقام الاستدلال الآن والبحث الاستدلالي، لاحظوا العبارة، قال الصرف السطرين الأولين، قال مسألة 14: يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ولو إجمالا بمخالفة فتوى لفتوى الحي في المسألة هو في معرض اختلافها. قال هنا الكلام عندنا في المقام ماذا؟ عندنا صورتان. الصورة الأولى، ما إذا احتملنا ماذا؟ موافقة الميت مع المجتهد الحي في الفتوى ولم يعلم المخالفة بينهما. إذا احتمل موافقة الميت مع من؟
مع الحي،
مع المجتهد الحي في الفتوى ولم يعلم المخالفة بينهما، احتملنا حين احتمال موافقة الميت مع المجتهد، وهذه صورة. الصورة الثانية، إذا علمت المخالفة بينهم ولو إجمالا، عندي علم إجمالي إن فيهم خلاف في الفتاوى، وبشرط الله تفصيلا لأن هذه المسألة يختلف معه في تلك المسألة. إذا عندنا صورتان، تعالوا. الصورة الأولى، في صورة احتملنا الموافقة الميت مع المجتهد الحي، ف ما هو الاستدلال على جواز بقاء على تقليد الميت بقاء، مو ابتداء انتهينا منها بقاء؟ يقول تقريبا نفس الأدلة التي ذكرت وين في جواز تقليد الميت ابتداء اللي ذكرناها في الأبحاث السابقة. هناك ذكرنا بحث مفصل في أدلة من، في أدلة من يقول بالجواز، أدلة المجوزين في صفحة 49، إطلاق الآيات والروايات، وطبعا فيها مناقشات السيرة العقلائية مثلا، واضح الاستصحاب مثلا، وما اختاره الأخباريون، ليس هذا من باب التقرير، من باب رجوع للرواة، رواة الحديث، مع المناقشة طبعا. الآن هذه الأدلة الأربعة التي ذكرت بنفسها يستفاد منها ماذا؟ يعني من باب أولى إذا كان أنه يجوز تقليد الميت ابتداءً، فباب أولى أن يجوز ماذا؟ البقاء على تقليد ذلك الميت، أنا قلدته حال حياته ثم مات، فيجوز البقاء عليه، واضح إن شاء الله. مع مضافا إلى وجوه أخرى، الآن يذكر ثلاثة وجوه
من باب الاستصحاب، من باب الأولوية البقاء،
لا الاستصحاب، استصحاب أقول أولى من باب مجموع الأدلة، يعني مجموع الأدلة، إذا قلنا من باب أنه هذه تسوغ لي جواز التقليد ميت ابتداء، فطب أولى أنها تسوق لمجموع الأدلة ماذا؟ جواز التقليد بقاء. واضح إن شاء الله. مع وجهين، الوجه الأول بعد الاستصحاب، الاستصحاب هنا لأني أنا باق على تقليده، لأني أنا في حال تقليده عندي حجة على تقليده، صحيح؟ عندي حجة على تقليده، فبعد موته شككت، الحجة على تقليد ذهبت أو لا؟ يقول المالك استصحب. أحسنت، استصحب الجواز، أننا عندي في حال حياته يجوز لي تقليده، الآن أشك بعد موته، فماذا؟ استصحب ذلك الجواز. قد تقول هذه ربما ليست الحجة الفعلية، نقول لا، هذه حجة فعلية وليس حجة إنشائية صح أو تعليقية، لا، حجة فعلية. من أي لحاظ؟ بلحاظ أني أنا فعلا قلدته ورجعت إليه حال حياته، فهذه نفس الحجة الفعلية هي ما أستصحبها بعد ماذا؟ بعد وفاته، ما تزلزلت هذه، ما انقلبت. فأنا كما تعلمون أركان الاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان، ومن أهم أركانه ماذا؟ هناك قضية متيقنة أو قضية واحدة ماذا؟ متيقنة أنا أستصحبها، وهذا أنه كان حجة فعلا في حال حياتي أنا أقلد ولا انبقت، فمع الشك أستصحبها. ولكن نعم يبقى الكلام بأنه يبقى الكلام مع ذر مولانا إذا يعني فقط إذا هناك كلام في سعة هذه الفعلية، يعني هل هذه الفعلية مطلقة ولا فقط حال ماذا؟ حال حياته. إن كانت مطلقة خب يتم المقام بلا أشبه، إن كان حال حياته بعد خب تنتهي بانتفاء ماذا؟ حياته، لأنها معلقة على حياتي، متوقفة على حياته، فتزول الفعلية بزوال من؟ برحيل وبزوال وبموت هذا المرجع. هذا طبعا هذه الجهة، يعني ممكن مناقشة من هذه الجهة بعد على حسب المبنى، مضافة إلى أنه بعد هنا مسألة أخرى، هذا الدليل بما هو دليل كما يقول المقرر رحمه الله صحيح وتام، ولكن مشكلة فيما ليس على كل المباني، لأن تعلمون الاستصحاب هناك من يقول حجة وين؟ فقط في الموضوعات، أن هذا الوارد طهارة ثواب وطهارة ماء وطهارة صحيح، موضوعات خارجية، أما في الأحكام خلاف فيه، اختلف بين الأعلام السيد الخوئي وما ينقل عن الشيخ النراقي وما إلى ذلك، صح سند الشيعة ابن المولى النراقي يقولون لا يجب الاستصحاب في الأحكام، وهذا حكم جواز عدمه، يجوز أو لا يجوز، فكيف نستصحب الأحكام؟ فيها كلام على كل حال في محليه في الاستصحاب تراجعه. إذن على مبنى صحيح وعلى مبنى ليس بصحيح، هذا الوجه الأول مضاف مع الأوجه الأخرى. الوجه الثاني في المقام في إثبات جواز البقاء على تقليد الميت الأعلم بقاءان هو إطلاق الأدلة اللفظية من الآيات والروايات، عندنا وجوب الإنذار، عندنا السؤال عن من أهل الذر، عندنا ما شاء الله مجموعة مضامين في هذا المعنى تدل على أنها الميت الذي أنا قلدت ورجعت إليه لا إشكال في جواز ماذا؟ تقليد، لا جواز في مثلا لا جواز في لا إشكال في جواز البقاء على تقليدي، هذا الوجه الثاني، بعد هذا واضح تكلمنا مرارة تفارج فيه. الوجه الثالث السيرة ماذا؟ العقلائية الجارية في رجوع الجاهل إلى من؟ إلى العالم، وهذا كما قلنا أم وضحنا في أبحاث سابقة، العقلاء بما عقلاء ماذا لا يفرقون بين صاحب الخبرة إن كان ميتا أو كان ماذا؟ حيا، يرجعون إلى صاحب الخبرة، ما في أي إشكالية في ذلك، ما في مشكلة عندهم هذه الجهة. واضح المسألة في هذا البحث؟ هذه تمام الكلام في الصورة الأولى، تعال نطبق هذا المقدار. قال اللهم صل وسلم، الكلام يقع في صورتين، إحداهما ما إذا احتمل موافقة الميت مع المجتهد الحي محتمل موافقة الميت مع المجتهد الحي في الفتوى ولم يعلم المخالفة بينهما. وثانيتهما عن ثانية الصور ما إذا علمت ما علمت المخالفة بينهما ولو إجمالا. أما الصورة الأولى فيمكن أن يستدل فيها على جواز البقاء على تقليد الميت بجميع الوجوه المتقدمة في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء مضافا إلى وجوه أخرى كما قلنا صفحة 49 راجع. الوجه الأول مضافة تلك الوجوه عندنا ثلاثة وجوه. الوجه الأول الاستصحاب ولا يرد عليه ما تقدم، فإن الحجية المستصحبة إنما هي الحجية الفعلية، لأن العامي كان موجودا في عصر المجتهد الميت الواجد لجميع الشرائط، بل قلده برهة من الزمان. ولكن شك في أن الحجية الفعلية هل كانت مطلقة وثابتة بعد الممات أو أنها مقيدة بالحياة فقط، إذا إشكال من هذه الجهة فلا مانع من استصحاب حجية فتوى بعد الممات إذا ثبت أنها مطلقة. أقول هذا الاستصحاب دليل متين صحيح، إلا على من يقول بعدم حجية الاستصحاب وياي في الشبهات الحكمية كالفاضل نراقي مستند الشيعة صفحة مجلد الثاني صفحة 495، والاستاذ السيد المحقق السلخوي قدس سره موسوعة الامام الخوئي قدس سره مجلد 48 صحيح يصير في هذا يعني على كل حال راجعون. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني اطلاق الادلة اللفظية من الايات ماذا والروايات، كما مرارا وتكرارا ذكرنا هذا البحث، إطلاق الأدلة اللفظية من الآيات والروايات من وجوب الإنذار والسؤال من أهل الذكر ونحوها، فإن العناوين الواردة فيها ماذا شاملة للمجتهد الحي بعد والميت، وجوب الإنذار وإلى غير ذلك يستفاد منها. طبعا قلنا فيها بعضها لا يخلو من المناقشة إلا أنها بمعونة معونة الاستدلالات الأخرى، لأن مأخوذة في عنوانها الفعلية وتم الحديث عنها فراجعوا بعد. الوجه الثالث السيرة العقلائية الجارية في رجوع من؟ في رجوع الجاهل إلى العالم بلا فرق بين أن يكون العالم باقيا على حياته عند العمل بقوله وعدمه ولم يردع عنها الشارع المقدس. وقلنا هذه هم نوقشة طبعا، إذا كان الميتان كذا نوقشة في بعض الاستدلالات هناك بأن هناك نوع من الرادعية إذا تتذكرون على هذا المطلب. نعم بعد راجعوا بعد ما نحتاج احنا بعد كما قلت مرارا كما هذا تمام الكلام. اين اخواني الكلام في ماذا؟ الصورة الاولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية ما اذا علمنا المخالفة بين المجتهد الميت والمجتهد الحي انا اعلم ولو اجمالا يكفي فضلا عن العلم التفصيلي. طبعا هنا اخو اذا علمت المخالفة لا شك ولا ريب أنه لابد أن أخذ ماذا بأحوط الأقوال بعد إذا علمت المخالفة، فقد يوافق الاحتيار قول الميت وقد يوافق ماذا قول الحر. مثل الآن لو دار الأمر بين الحرمة والإباحة، بين عالم يقول ماذا بأن هذا الفعل حرام وبين عالم يقول بأن هذا الفعل مباح وهو مقتضى الاحتياط لأن أحرز 100% رضا المولى عني مثلا وعدم الوقوع في المخالفة، ما هو أحسنتم العمل يعني العمل بالحرمة لأنني ما أعمل بعد واضح هذا ما مقتضى الاحتياط، فعليه سواء هذا القائل هو الميت أو الحي إذن هو بعد العمل على مقتضى الاحتياط. هذا إذا في صورة ماذا كون رأي يوافق الاحتياط ورأي لا يوافق الاحتياط، فإذا لابد أن نعمل بما يوافق الاحتياط بعد علمنا بالمخالفة بين الفتوين ولو إجمالا. إذا فرضنا أن كلتا الفتوين على خلاف الاحتياط، إذا افترضنا أن كلتا الفتوين على ماذا؟ على خلاف الاحتياط، أو أن كلتيهما على وفق الاحتياط من جهة وعلى خلافه من جهة ماذا؟ أخرى. إذا فرضنا أن كلتا الفتوين على خلاف الاحتياط، أو أن كلتيهما على وفق الاحتياط من جهة وعلى خلافه من جهة أخرى، هنا بعد لابد أن نفرق بين العلم بعلمية أحدهما على الآخر وبين عدم العلم أن هذا أعلم أو ذاك أعلم، هم تختلف الصور. إذا كان أنا أعلم عندنا، شوف المفروض الصورة نصية، لاحظوا كلتا الفتوتين على خلاف الاحتياط أو كلتهم على وفق الاحتياط، كتفتين على مستوى الصورة الأولى، وطبعا في حال أنهم لا يعلم أعلمية أحدهم على الآخر، ها في الصورة الأولى بهذا اللحاظ، شو صرت متداخل شوي الصور. الصورة الأولى في حال أن كلا القولين على خلاف الاحتياط، إذا كان على خلاف الاحتياط وبعدين ما يتأتى ظاهرا الأعلم وعدم الأعلم، لأنه إذا كليهما خلاف الاحتياط شو صير؟ يتساقطان عن الحجية. إذا قلنا بخلاف الاحتياط، لأن في النتيجة
حتى لو فرضنا أن أحدهما أعلى من الآخر فما دام أنه خلاف الاحتياط
وهذا المفروض، لأنه لأنه في النتيجة يعني العمل على خلاف الاحتياط مخالف الأحكام الواقعية، فبعد لا تكون له حجية، يعني لا هذه الفتوى لها حجية، ساقطة الحجية، وهذه الفتوى سقطت الحجية، كليهما خلاف الاحتياط. الآن هذا بعد ما يؤخذ ظاهرا فيها أنه أعلم أو غير أعلم، ما دام أنهما كلا الفتوين أنا أعلم ولو إجمالا لأنهما خلاف الاحتياط، فكيف أعمل بهما؟ لا أعمل لا بفتوى الحي ولا بفتوى الميت، لأن الحجية بعد ما تشمل المتعارضين، فيعطى حجية لأحدهما دون الآخر هذا ما له معنى، ترجيح بلا مرجع، أهم بالعكس إعطاء حجية لهذا دون ذاك هو خلاف الاحتياط.
والعالمية ليس مرجع،
يعني هذا الكلام مشكلة هنا، يعني يعني المشكلة
يخلو إما أن لا يعلم عالمية أحدهما المفترض أصلا ما لها مجال هذا.
وهذا يعني
الكلام في الاحتياط بين فتوى المجتهدين،
فتوى المجتهدين
بعد عدم العلم بعالمية أحدهما فلا وجه لأنه يقول فلا يخلو إما أن لا يعلم،
هذا كما قلت العبارة فيها هذا نوع من الخفاء. يعني إذا نحن فعلا إذا أعلم بأن خلاف الاحتياط كيف أعمل به حتى لو كان كان هو أعلم ما دام قوله مخالف للاحتياط.
احتياط الشيخ ليس هو حكم ظاهري،
يعني هو الاحتياط إلا أن نقول بأنه لاحظوا معي، يعني أنا كما بدأت البحث في بداية الأمر قلت بأنه عندنا صورتان وكلتا الصورتين تنقسم إلى قسمين المفروض. الصورة الأولى لاحظوا معي كلتا فتوى المجتهدين مخالفة لمن؟ للاحتياط، هذه تنقسم إلى قسمين في حال تساويهما أو عدم أعلمية أحدهما على الآخر، وفي حال معرفة وجود أعلم يعني أعلم أن هذا أعلم من ذاك. على الصورة الأولى وهو عدم وياي معرفة الأعلم منهما بلا شك كليهما ماذا يتساقطان لأنهما خلاف الاحتياط، أحسن. الصورة الثانية هنا ممكن قد يكون بين كونه هو أعلم فنأخذ بقول الأعلم وليس لنا ارتباط موافق الاحتياط أو عدم صور، هذا أفضل لأنه ما مرتب بها الطريقة، واضح؟ فهذا على الصورة الأولى، هذا إذا ماذا أن كلا فتوين خلاف الاحتياط. أما إذا كان كلتهما وفق الاحتياط وبنفس الكلام بعد هم ينقسم إلى وين؟ في حال عدم التمييز بين هذا العلم من هذا أو في حال التمييز. واضح؟ هنا الصورة الأولى، تعالوا أنا نقرأ العبارة نشوف على الترتيب إذا لأن نعم لأن فيها شوي عدة شقوق وعدة تفصيلات هذه، لكن ما أدري العبارة شوي فيها صح تعبير ضمور يعني اختزال كثير. لاحظوا العبارة، قال الصورة الثانية: ما إذا علمت المخالفة بين المجتهد الميت والحي. يقول: فلا شبهة في أن العمل بما هو الموافق منهما للاحتياط ماذا؟ مؤمن من العقاب، سواء كان فتوى الميت أم كان فتوى الحي كما أشرنا في البداية. كما إذا أفتى أحدهما بالوجوب والآخر ماذا؟ بالإباحة. وأما إذا فرضنا أن كلتا الفتويين على خلاف الاحتياط هذا الشق، أو أن كلتيهما على وفق الاحتياط من جهة وعلى خلافه من جهة أخرى، يعني فتوى هذا موافق احتياط وهذا فتوى مخالف احتياط، واضح؟ يقول: فلا يخلو إما أن لا يعلم أعلمية أحدهما سواء علم تساويهما أو لم يعلم، وإما أن يعلم أعلمية ماذا؟ أحدهما. واضح؟ أحب واضح التشقيقات
يعني لما نعت الخلو أصلا ما لها داعي المسألة، حتى بين الشريحتين سواء علم تساويهما أم لم يعلم، يعني ما تتوافق معناه لا يعلم بعلمية أحدهما أو يعلم، ثم بين الشريحتين سواء علم بتساويهما في العلم أو لا.
وهذا أنا أقول لك العبارة ذي ثلاثة أسطر فيها شوي ضمور في العلم، لكن ربما الآن في الشرح يتضح شيء من المطلب وما مشكلة. لاحظوا أما الصورة الأولى، المفروض أن الصورة الأولى كلتا الفتوين على خلاف الاحتياط، أما الصورة الأولى فلا يكاد أن يشك في أن الفتويين ساقطتان عن الحجية.
بس الإشكال لما توجه الشيخ ماذا كان الإشكال؟
شلون؟
تكلمتم شيء أنا علقتم يعني أريد أن أفهم ما فهمت الشيخ.
لا هو معذرة صوت الشيخ بالنسبة حق مانعة الخلو هذه فلا يخلو. فلا يخلو إما أن لا يعلم بأعلمية أحدهما بين شريحتين يبقى سواء علم تساويهما أم لم يعلم.
نعم توضيح لهذا.
يعني مثل ما تفضل
يعني
هذا في ضرور هم في تردد على إبهام يعني
عدم العالمية تارة أعلم بالتساوي وتارة لا أعلم شيء.
أي لا ترهم ما ترهم الشيء.
إيه هو
هم يعلم عالمية وهم تساوي.
لا سواء علم تساويهما يعني أعلم أن هذا يساوي هذا في العلم فما في مرجح فيقال في حقه أنه لا يعلم أيهما أعلم صواب أو لم يعلم أصلاً هم متساوين ما عنده علم أنهم متساوين أو غير متساوين فهم يقال في حقه لا يعلم كأن المدار يدور يعلم أو لا يعلم يعلم الأعلمية بينهما أو لا يعلم لا يعلم لها شقان إما يعلم التساوي فيهما
أو لا يعلم
شيئاً هو
كذا توضحت
إيه أحسنت
واضح
لكن التطبيق في ما بعد العبارة لاحظوا جيد أما الصورة الأولى فلا يكاد يشك في أن الفتويين ساقطتان عن الحجية لأن الإطلاقات غير شاملة لمن؟ للمتعارضين. إطلاقات غير شاملة لمن؟ للمتعارضين. إذا هذا الفتوى تعارض هذا فلا حجية لفتوى الميت ولا لفتوى الحي ومعه يتعين على المكلف الاحتياط لأن الأحكام الواقعية متنجزة في حقه إذا عمل بهما يعني هذا ما عمل بما هو الواقع أو قريب الواقع أو بالاحتياط أو ما يقال قريب الاحتياط ولا يمكنه الخروج عن عهدتها إلا بالاحتياط لأنه يبقى مشغول الذمة والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ولا يمكنه الخروج عن عهدتها إلا بالاحتياط وهذا رأي الأستاذ المحقق السيد الخوئي قدس سره. ولكن السيد الماتن دام ظله يرى الترجيح بالأورعية فيها تبعا للمشهور بين المتقدمين في مثل هذه المسألة. ماذا إذا كان عندنا فتوى متعارضتين؟ ماذا نعمل؟ نعمل نأخذ بقول الأورع، أحسنته. لكن الفرض ما هو مشكلة؟ الفرض أنهم كلهم مخالفتين للاحتياط، كيف تأتى منا الأخذ بالأورع؟ ما هذا المشكلة؟ قال من لحظين وياي، يعني الأخذ بالأورع فرعه ماذا؟ افترض الأورع فتوى قام مخالف الاحتياط، وش الفرق بينه وبين غير الأورع في النتيجة ماذا؟ أنا ما أرى العبارة ربما فيها نوع من الاختزال، يعني في تشويش، ما تلاحظوا؟ لاحظوا العبارة، يعني كأن هذا المطلب مو مرتبط بالسابق يعني المفروض هذه العبارة. لكن السيد الماتن دام ظله يرى الترجيح بالأورعية، هذا مو فرع ماذا؟ ما هو متفرع على أن الفتويين متعارضتين وكليهما خلاف الاحتياط. خب هذا أصلا ساقطتين عن الحجية، فكيف نجعل لهم الحجية بالأورعية؟ ما دي بالتفتيل ولا إيش قال أنا؟ ليش حبيت أقرأ العبارة سريعا يعني قصدي منها؟ فكأن فيها شيء. على كل حال ربما نأتي إلى الأخير. ولكن السيد الماتن دام ظل يرى الترجيح بالأورعية فيها تبعا للمشهور بين المتقدمين، ولعل منشأه الروايات الواردة في صفحات الراوي في باب التعارض. لكن أي تعارض؟ تعارض بين، يعني نعم، تعارض بين حجتين صحيح، بين روايتين ماذا؟ هذه حجة وهذه حجة، لكن هذه الرواية يعني فيها شرائط الحجية وهذه فيها شرائط الحجية، لكن مثلا هذه موافقة للاحتياط وهذه مخالفة للاحتياط. خب بلا إشكال نعمل بما هو ماذا؟ موافق للاحتياط، واضح؟ خب متى نحن نعمل التعارف؟ وإذا ما في مرجح حتى الاحتياط، فهنا يأتي الأورعية، يأتي مثلا التثبت في الراوي وينصعب على المجتهد. فينسحب على ماذا؟ على المجتهد الفقيه. واضحيات. قال ولكن السيد ماتن دام ظل يرى الترجيح بالأورعية فيها تبعا للمشهور بين المتقدمين، ولعل من شاءه الروايات الوارد في صفات الراوي بالتعارف والحاكم والقاضي، حيث نص فيه على صفة الأورعية، أو لأن فتوى الأورع أقرب إلى الاحتياط. لاحظوا، فإذا كان الأورع أقرب الاحتياط فكيف تكون فتوى خلاف الاحتياط؟ هذا الكلام فيها. والعقل يحكم بلزوم الخروج عن أحلة التكاليف، ولا يمكن ذلك إلا بالاحتياط. إذن كيف أنهما كليهما خلاف الاحتياط وأعمل بينهما بما هو أوفق بالاحتياط؟ فكأنه احتياط ولا احتياط. إذن هذا الفرع مو لهذا الشق. هذا وين الشق الثاني المفروض؟ وين الشق الثاني؟ أو كلتيهما على وفق الاحتياط من جهة وعلى خلاف من جهة أخرى. إذا علمت أن هذه الفتوى يعني إما تساوي، أحسنتوا، إما أنها تساوي بأنه إن كان خب خلافه مع احتياطه، وعلم احتياط خب واضح العمل بما هو موافق الاحتياط. المفروض هذه الصورة وين؟ في حالة التساوي. تساوي فتوى العلمين بينهم متساويين، ولكن ماذا نأخذ؟ أحسنت، في حال تعارضهما، هذا يقول بشيء وهذا يقول بشيء، ولا نعلم نحن ماذا ما يوافق الاحتياط وعدم موافقة الاحتياط، ولكن يكون منشأ الاحتياط ما ليس هو متن الفتوى أو محق الفتوى، لا، منشأ الاحتياط من وين؟ من الأورعية، كون أورع في التحقيق والتثبت. هذا يجعلنا نأخذ بمن؟ بفلتوى الأورع. ما لي واضحة الآن؟
نحتاط بأخذ قوله لأنه أورع،
لأنه أورع، لا أن الآن هذا الكلام، لأنه إحنا في مقام الشك والترديد، وإلا لو كان ابتداء أن أعرف القول الموافق احتياط دون غيره، خب أعمل بمن؟ بما هو موافق للاحتياط من دون الحاجة إلى
الأورعية.
الأورعية أحسن، الأورعية في مقام آخر. قال ولا يمكن ذلك إلا بالاحتياط أو سلك طريق أقرب إلى الاحتياط، ويمتاز هذا الرأي بأن المكلف سواء تمكن احتياط أم لا يجب عليه تقليد الأورع بخلاف الرأي الأول فيختص بصورة التمكن من الاحتياط. أنا أقول شوي العبارات تقوقوا يا بالدرس المقبل شوي فيها وتلاحظون تونوا يا الآن فيها تداخل عجيب. يعني
بالنسبة إلى ما قال أن تتهم رفع الاحتياط من جهة، يعني كلتا الفتوتين من باب أن بينهم عموم خصوص من وجه، يعني كلتا الفتوتين واحدة من جهة خلاف الفتوى الثانية أوفق،
إيه
والعكس واحدة أوفق من جهة والأخرى من نفس الجهة تصير مخالفة.
لا لا مو بالتشقيق، يعني
أو كلتيهما على وفق الاحتياط من جهة وعلى إيه؟ خلافه من جهة
جهة أخرى، إيه
يعني كلتا الفتوتين
إيه هذه فتوى مفروض أحس
كل واحدة
لا لا كل واحدة أتصور ما يعني ما في فتوى تصير من جهة يعني كان في حيثيتان حيثية توافق الاحتياط وحيثية تخالف، لا ما له معنى.
نفس الفتوى
أحسنت، هذه فتوى بحد ذاتها وهذه فتوى بحد ذاتها، هذه توافق الاحتياط وهذه تخالف الاحتياط. أنا أتصور العبارة أنا فيها نوع من أنا حسب والله والعالم فيها نوع من يعني الاختزال، فإن شاء الله غدا نشوف دققوا إلى الغد ويأتي إن شاء الله توضيح المطلب غدا. وصلى الله على محمد وآل محمد،
اللهم
صل على محمد وآل محمد.